السلام.
أولانا، هل الدنيا دار ابتلاء؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو من مشاهدينا بقى الجمال اللي قاعدين معانا ومستمتعين بهذه الجلسة يا رب، وإحنا مستمتعين أكتر منكم والله العظيم. أرجو كل ما يسمعوا كلمة قال رسول الله يصلوا على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، عشان الجلسة تبقى كلها بركة كده. الدنيا جبلت على كدر وعلى الابتلاء، دار اختبار ودار امتحان، كأننا قاعدين في خيمة اختبار وامتحان. عارف حاجة دكتور عمرو، زمان أيام ما كنا في الثانوية العامة كان بيعملوا لنا خيم كده الامتحان، لو تفتكر حضرتك، كل واحد قاعد في الخيمة ديت بيمتحن، اللي خلص امتحانه بيسلم الورقة ويخرج، بيستنى لحد ما الباقي يخلص امتحانه وبعد كده يخلص امتحان. هي دي الدنيا، كل واحد بيخلص امتحانه بيسلم ورقه، بيجي له ملك الموت خلاص، عشان ايه يعني تتقفل دفاتر هذا الانسان او الصحيفه بتاعه هذا الانسان، ثم بعد ذلك انتظر لحد ما فلان وفلان وفلان وكل يموت. تمام، انتظر فين الانتظار؟ في القبر بقى، دار الانتظار، دار البرزخ، البرزخ الحاجز اللي بين الدنيا وبين الآخرة. أنتظر لحد ما الدنيا كلها تخلص امتحانها ثم نلقى الله عز وجل. فالدنيا أصلا جبلت على قدر، الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. وعشان كده ربنا قال ووضح المسألة من الأول، لقد خلقنا الإنسان في كبد. قيل للإمام أحمد، متى الراحة يا إمام؟ ناس بقى تعبانة شوية وحصلها شوية ابتلاءات وتعبانة من الدنيا، بيقولوا هنرتاح إمتى؟ قال والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن. عشان كده سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم كان دايما يعلق قلوب المؤمنين بالجنة، بيقول لك خد بالك انت مخلوق عشان تعيش في الجنة مش عشان الدنيا. ولذلك ربنا قال في الحديث القدسي اللي رواه البخاري ومسلم، قال أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما قالش أعددتها في الدنيا، إنما قال أعددتها في الجنة. الشاهد ان يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول ان انا بعلق قلوبكم بان كل عمل هربطه لكم بالجنة. مفيش عمل في الدنيا يا دكتور عم، مفيش اي عمل ولا عمل صالح الا ما لازم النبي يربطه بالجنة، بدءا من التوحيد. من قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. الوضوء، من توضأ فأحسن وضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الأذان، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. الصلاة، من صلى البردين دخل الجنة. الصيام، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. الحج، الحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، إلى آخره. ما فيش طاعة، وأتحدى ما فيش طاعة إلا والنبي على طول ربطها بالجنة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الإنسان جبل على حب الأجر. رفعت امرأة صبيا صغيرا قالت يا رسول الله لهذا حج؟ سألت عن ينفع أخذ معي الحج؟ قال أجل ولك الأجر. عشان كده أخبرنا كمان بالإضافة أن كل عمل مربوط بالجنة، أخبرنا أن الجنة قريبة جدا، كما عند البخاري قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فالدنيا فيها ابتلاءات كثيرة جدا، وكما قال ابن مسعود ما ملئ بيتم فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا. ما فيش إنسان في الكون ده كله إلا ما لازم يكون داء الفرح وداء الحزن، حتى ولو كان يعني بمقادير مختلفة من واحد لواحد. لكن الشيء الذي يكدر بقى المؤمن أكتر بقى من ابتلاءات الدنيا هو إن إحنا كنا نسمات في ظهر أبينا آدم حينما كان في الجنة، فلما أخرج من الجنة أخرجنا معه، فما زال قلب المؤمن يعيش على أمل أنه يرجع مرة أخرى إلى الوطن الأول ألا وهو الجنة.
كيف مولانا يعود الإنسان إلى الوطن الأول إلى الجنة؟
سؤال جميل أوي. إن الـ كان في سببين للخروج من الجنة. السببين دولت إن إبليس لما قال لسيدنا آدم عليه السلام قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فاللي حصل إن سيدنا آدم عليه السلام طبعا لأن إبليس أقسم بالله وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، فطبعا سيد آدم ما كان يتصور أبدا إن في مخلوق على وجه الأرض ممكن يقسم بالله كذبا، فصدقوا وأكل هو وحواء من الشجرة، فكان النتيجة الطرد والخروج من الجنة. شوف هدي، فقال لك بقى، قال لك عشان في السببين دول وشجرة الخلد وملك لا يبلى، عشان السببين اللي خرجنا بيهم من الجنة هم نفس السببين اللي نرجع بيهم مرة تانية للجنة. من خلال إيه؟ قال لك من خلال عقد، في عقد سيكون بين العبد وبين ربه جل وعلا. العقد ده مدون في أعظم 3 كتب، في التوراة والإنجيل والقرآن، والمولى عز وجل هو المشتري، مع أنه هو الذي أعطى لكنه هو المشتري. تخيل دكتور عمرو لو إني قلت لحضرتك في يوم من الأيام المج ده دكتور عمرو هدية من لحضرتك، فقلت لي هدية مقبولة وأنت واخد المج، مع أن المج ده مثلا هيكون بكام؟ 30 جنيه. وهنجيب بعدها قلت لك إيه رأيك يا دكتور عمرو عندك المج لسه؟ فقلت له اه عندي محتفظ بيه. قلت لك اديني المج دوت وانا هديك مكانه فيلا على النيل. فتقول لي مقابل ايه؟ قلت لك مقابل المج ده. قلت له الله، طب ده المج انت اصلا مدهوني، يعني هو بتاعك اصلا وانت مدهوني، تقوم تاخده مني وتديني فيلا على النيل او على البحر؟ فبقول لك اه هو ده اللي حصل، ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. قال ابن عباس ربح البيع، انفس هو خلقها واموال هو رزقها ثم ياخذها منا ويعطينا الجنه، ربح البيع. فقال لك شوف الايه دي بقى مقابل ايه تاني. لما ابليس قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد، دي مقابل النفس، وملك لا يبلى دي مقابل المال، يبقى نفس ومال. فلما تيجي ترجع مرة تانية يبقى لازم تقدم نفس الشيئين عشان ترجع للجنة مرة تانية. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله، تقديم النفس مش زي ما الناس فاهمة إن لازم يكون من خلال فقط جهاد في سبيل الله أو قتال أو غير ذلك. لا، ما أبواب الخير مفتوحة كبيرة، أو هي ذروة سنام الإسلام هي الجهاد، لكن أبواب الخير مفتوحة. ما هو النفس دي أنا بأقدمها للمولى عز وجل من خلال عبادة، من خلال صلاة، من خلال صيام، من خلال حج، من خلال أمر بمعروف نهي عن المنكر، من خلال مساعدة فقراء يتامى. ما كل ده بقدم فيه نفسي وبقدم مالي وبقدم كل ما عندي من أجل خدمة هذا الدين. يبقى إذن زي ما أخرجنا من الجنة في ظهر أبينا آدم بسبب النفس والمال، نرجع مرة تانية للجنة بسبب تقديم النفس والمال.